لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا الدرس هو 30 من علم العقيدة، علم التوحيد، وما زال الحديث معنا عن النوع الثالث من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات. وكما سبق أن بينا أن الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة بين الصفات الثبوتية. هذه الصفات الثبوتية التي جاءت على وجه التفصيل، والآيات كثيرة جدا، منها قوله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، إلى آخر الآيات التي تحمل هذا المعنى. وكذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد وصف الله تبارك وتعالى بصفات ثبوتية على وجه التفصيل. وخلصنا بالأمس القريب أن أهل السنة والجماعة، وأعني بأهل السنة والجماعة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هذا هو منطوق الكتاب والسنة وعقيدة جميع الأنبياء من نبي آدم على نبينا عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الذكر أن صفات الله تبارك وتعالى ثبوتية على وجه التفصيل وسلبية على وجه الإجمال، وأن القسم الأول أثبتوه بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وكما سبق الأمس القريب أن المراد بالتحريف التغيير والإلالة عن الوجه الصحيح، وبينت أيضا أن التحريف يحصل في اللفظ ويحصل في المعنى، فإن حصل في اللفظ فقد تغير أيضا المعنى، وقد يحصل في المعنى فقط دون اللفظ، وفي اللفظ يحصل إلا بزيادة حرف وإلا بإنقاص حرف وإلا بزيادة كلمة وإلا بتغيير الشكل. فمثلا كما سبق في زيادة الحرف أن الله تبارك وتعالى قال لليهود: كونوا قطة، فقالوا حنطة، فأزادوا فيها النون. وكذلك الله تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم قال للجهمية وللأشاعرة والمتردية والمعتزلة: استوى الرحمن على العرش استوى، فقالوا استولى. نون اليهود ولام الجهمية هما في وقت رب العرش زائدتان، اللام لم تأتي في عرش ربنا في واحد وحي المنزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لا الوحي المتلو ولا الوحي المروي. وكذلك يحصل التحريف في المعنى فقط، وهذا كثير جدا، فمن أول اليد بالنعمة والقدرة، ومن أول الغضب بإرادة الانتقام، والرحمة بإرادة الإنعام، والتكليم بمعنى التجريح، وكل هذه المعاني المبتدعة الضالة الفاسدة
لا يدع عليها لا بدليل من كتاب ولا من سنة صحيحة كان ولا بصريح معقول كما سيأتي. فإن النقل الصحيح أبدا لا يخالف العقل الصريح، هذه قاعدة لا تنفك أبدا عند أهل السنة والجماعة. الله عز وجل يخاطب العقلاء لا يخاطب المغفلين ولا المجانين ولا الضالين، يخاطب فقط العقلاء الذين يفهمون الخطاب. وكذلك تكلمت عن التعطيل وبينت ان التعطيل نفي لصفات الله تبارك وتعالى، فمن المعطلين كالجهنية ومن لح نحوهم عطلوا صفات المولى تبارك وتعالى كلية وتفصيلا. واما الاشاعرة فلم يثبتوا للمولى تبارك وتعالى الا سبع صفات ولم يثبتوا سواه، وانا اتحداهم ان يذكروا فرقا واحدا بين ما اثبتوه وما نفوه. ان لهم ذلك كل شيء يريد له على شيء نفوه هو بعينه فيما اثبتوه كما سياتي. فاثبتوا الحياه لله تبارك وتعالى حي عليم قدير، والكلام له إرادة، وكذلك السمع والبصر. هذه الصفات السبعة التي أثبتها الأشاعرة ولم يثبت لله تبارك وتعالى سوى هذه الصفات، مع أن هؤلاء وأمثالهم يعلمون بأن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى، وأن أسماء الله تبارك وتعالى لا يحصيها أحد. لذلك جاء في الحديث صراحة: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله غير محصورة ومعلوم بصريح الموقول والمعقول أن أسماء الله قد اشتقت من صفاته. فطالما أن الأسماء غير محصورة إذا كذلك الصفات غير محصورة، فكيف قصروا صفات رب السماوات والأرض في سبع صفات لا غير؟ هذا والعياذ بالله ضلال مبين. وأن تتكلم عن كل فرقة من هذه الفرق تفصيلا إن شاء الله تعالى. وبعدما تكلمت عن التعطيل وبينت العموم والخصوص بين التعطيل والتحريف، فالعموم بينهما انهما نفيا المعنى الصحيح او اثبتا معنى باطل، واما الخصوص بينهما فالتحريف عدل عن المعنى الصحيح باستبداله بمعنى باطل، اما التعطيل فقد عدل عن المعنى الصحيح الى غير عادل، اي لم يستبدلوه بغيره. وهذا هو التفويض، وهذه مسألة كبيرة إن شاء الله أتكلم عنها. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفات المولى تبارك وتعالى من جهة المعنى يثبتونها، ويقولون بأن لها كيف، ولكن هذا الكيف لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. أما المفوضون فينفون المعنى ويقولون ان الظاهر لم يرد، او نحو هذا الكلام الذي سياتي ان شاء الله. واخر ما تكلمت عنه كان عن التكييف، واذ الكره على التكييف لانها مساله كما بدا في منتهى الخطوره وهي بيت قصيد كما يقولون. فالتكييف المراد به الاستفهام عن الاحوال. اتفقنا بالامس على قاعدة كبيرة: كل شيء مخلوق لابد وان يكون له ذات، صحيح؟ كل مخلوق هو ذات، وكل ذات لابد وان يكون لها صفات، ولا توجد ذات ابدا بلا صفات. فاذا انتفت جميع الصفات عن الذات اصبحت عدما. واضحة؟ ومن هنا يظهر ان الجهمية يعبدون ايه؟ عدم، لانهم نفوا صفات المولى تبارك وتعالى. واما الاشاعرة يعبدون ربا ناقصا، بل المخلوق اكمل منه على قولهم والعياذ بالله. فالقاعدة الاولى، كل ذات لها صفات تخصها، هذه واحدة. اذا تجردت الذات من كل صفاتها لا تكون الا عدما، ولكن الذات اما مرئية واما غير مرئية. الذات اما مرئية اي تراها بام عينك، واما غير مرئية. فان كانت مرئية كالانسان والحيوان والنبات والجماد والطيور، كل هذه تراها بعينك، هذه ذات مرئية. فإن قيل لك صف لنا هذه الذات، قلت هي أوصافها كذا وكذا. كيف تعرفت على صفاتها؟ بعينك، لأنك تراها. فإن قيل لك كيف لي هذه الصفة، أي قل كيف يد الإنسان، كيف رجل الانسان، كيف شعر الانسان، كيف كذا وكذا وكذا، امكنك بالنظر ان تكيف ذلك. اذا في الذوات المرئية صفاتها من السهل ان نتعرف عليها، كيفيتها من السهل ان نتعرف عليها. انتهينا من هذه الجزئية. اما الذات الغير مرئية، إما لها نظير مرئي وإما لا نظير لها مرئي. فإن كان لها نظير مرئي استطعنا أن نصف هذه الذات بالنظر في نظيرها، كأن مثلا إنسان ياباني كما سبق، أنت لا تفرس اليابان ولا تفرس ياباني، ولكن هل له نظير؟ نعم أنا نظيره. فإن نظرت إلي أمكنك أن تصف هذا الإنسان في مكان آخر، له رأس، له عين، له أنف، له فم، هكذا. كذلك هل رأيت المريخ؟ المريخ ذات ولكنها غير مرئية، ولكن لها نظير، لها كواكب مرئية أخرى كالأرض مثلا، كالقمر مثلا، وهكذا. فإن قلت على الشيء الغير مرئي ونظرت إلى نظيره فحكمت عليه بحكمه، أصبت في الصفات في الكيف، كأنك تقول مثلا للمريخ تربة، القمر له تربة، كأنك تقول عن المريخ يدور حول نفسه، نعم والقمر يدور حول نفسه، كأنك تقول أن القمر يدور حول الشمس، كذلك المريخ يدور حول الشمس. فهكذا بالنظر الى النظير المرئي يمكن الحكم على النظير غير المرئي، وهذه حالة. وقد تكون هذه الذات الغير مرئية لا نظير لها، سبحان الله، لا هي مرئية ولا نظير لها. فإن قيل لك صف لي هذه الذات، تستطيع؟ مستحيل. كيف لي صفة واحدة، تستطيع؟ مستحيل. ان كنت لا اعرف الصفة فمن باب اولى لا اعرف الكيف. وهنا قضية كبيرة، اذا لابد من وجود خبر من السماء يقول لي عن هذه الذات ان صفاتها كذا وكذا وكذا وكذا. مثال الذات الغير مرئية ولا نظير لها، الروح. هل الروح مرئية؟ غير مرئية. لها نظير؟ لا نظير لها. تفلي الروح وانت لم تقرأ لا في كتاب ولا سنة، تستطيع ان تصف للروح؟ مستحيل. ولكن بعد النظر في الكتاب والسنة نقول بان من صفات الروح انها تخرج، انها تصعد، انها تنزل، انها تتكلم، انها تسمع، انها تبصر،
انها تحاسب كل هذه الاشياء. كيف تعرفنا عليها؟ بالنصوص الصريحة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح. فإن قيل لك كيف لي كيف تنزل؟ قلت الله أعلم، لا ثبت الله كيف تنزل. إن قلت لي كيف تسمع؟ قلت الله أعلم، أنا لا أدري. هي تسمع ولكن لا أدري كيف تسمع. تتكلم، لا أدري كيف تتكلم. فهنا أثبتنا لمخلوق لا نظير له وغير مرئي أثبتنا له صفاتا. بماذا؟ بالخبر. ولا يمكن أن نتعرف على هذه الكيفية. فأعود، إن كان هذا في المخلوق فما بالنا برب السماوات والأرض؟ أحد يراه؟ لا. أله أو تنفس؟ إن كان رب العرش تبارك وتعالى لا يرى بنص الحديث والآية فلا نصير له. فإن قيل لك قف لرب السماوات والأرض قبل أن تقرأ الكتاب والسنة ووصفته، فأنت كذبت على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لابد للخبر من السماء حتى يقول لنا بأن الله تبارك وتعالى سميع بصير عزيز حكيم عفو غفور حي أول آخر ظاهر باطن عليم. كل هذه عرفناها بماذا؟ السمع، بخبر السماء، كتاب وسنة صحيحة. فإن قيل لك كيف لي هذه الصفات؟ قلنا إن لم نستطع أن نكيفها في المخلوق وهو الروح، كيف نكيفها في رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ هذا من باب أولى. لا يمكن لأحد أن يتوصل لهذا التكييف بأي وسيلة ممكنة أو غير ممكنة في حد البصر. هذه جزئية. نخلص بقاعدة كبيرة جدا. هؤلاء الذين يثبتون لله تبارك وتعالى صفاتا لم يثبتها المولى تبارك وتعالى لنفسه، نسألهم أرأيتم الله؟ الجواب لا. أله نظير؟ الجواب لا. كيف أثبتم هذه الصفات؟ أنتم على ضلال مبين قطعا، لأن الذات لا توصف حتى ترى أو يكن لها نظير مرئي، وإلا ما استطعنا أن نصف هذه الذات بأي حال من الأحوال. فهؤلاء الذين رغبوا عن الوصف الذي وصف الله تبارك وتعالى به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أوصاف من عندهم، فهذا هو والعياذ بالله الضلال المبين. إذا خلصنا بقاعدة كبيرة جدا، أن الذات لا بد لها من صفات، من عدمة عدمة الذات، والذات إما مرئية وإما غير مرئية، فالمرئية توصف وتكيف، والغير مرئية إن كان لها نظير وصفت وكيفت بالنظر إلى النظير، وإن لم يكن لها نظير وهي غير مرئية فلا يمكن أن توصف إلا بخبر من السماء، ولا يمكن أن تكيف إلا بخبر من السماء. فإن كان في المخلوق جاء الخبر ولم يأتي الخبر بالتكييف، فكيف برب السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ وأظن والله أعلم بهذه الكلمات تنحل كثير من المشاكل لمن تدبر كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذا إلى الآن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لله تبارك وتعالى بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، أما الرابعة ولا تمثيل. ما هو التمثيل؟ التمثيل من مادة الميم مع التاء مع اللام، والمراد التسوية، مماثلة أي التسوية. والله عز وجل لا يسوي أبدا إلا بين المتماثلات،
ولا يفرق الا بين المختلفات. وهذا التفسير في كتاب ربنا تبارك وتعالى، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صحيح. والايات كثيره، ان نجعل الابرار كالفجار، ان نجعل الذين امنوا عنهم فرحات كذا، كل هذه الايات في كتاب ربنا تبين ان الله عز وجل لا يستوي ابدا دين المسلمين ودين المجرمين، ولكن يستوي بين المسلمين والمسلمين وبين المجرمين والمجرمين، يستوي بين المهتدين والمهتدين، ويستوي بين الكافرين والكافرين، كل مع حله يوم القيامة. هذه أمور لا يجوز لأحد أن يختلف فيها أبدا. والمراد بالتمثيل ماذا؟ التمثيل هنا المراد التمثيل بالمخلوقات. فمثلا والعياذ بالله، الله عز وجل ثبت في كتابه ان له يد سبحانه وتعالى، فيقول مبتدع يد الله كيد المخلوق. هذا المراد بالتمثيل، تعالى الله عموا كبيرا عما يقول. او يقولون ان الله تبارك وتعالى يرى كما يرى الانسان، او يسمع كما يسمع الانسان، او يغضب كما يغضب الانسان، او يفرح كما يفرح المخلوق، او يكره كما يكره المخلوق، او ينكر كما ينكر المخلوق. كل هذا باطل، وهذا هو المراد بالتمثيل. ان انتبهت لهذه الجزئيه بان لك الفرق بين التكييف والتمثيل. فالتكييف قول عام او مطلق، كانك تقول يد الله مثل كذا، ولا يلزم ان تكون مثل البشر. فهمت المراد؟ اذا هذا تكييف عام، ولكن التمثيل تكييف خاص او تقييد خاص. هذا هو المعنى، مفهوم هذه الجزئيه. التكييف اوسع، لو سمح الله مثلا كمبتدع من المبتدع يقول يد الله مثلا كيد الاله او كيد حيوان او نحو هذا، ولكن التمثيل يقول ان يد الله كيد الانسان، هكذا مقيده مخططه. فواضح ان هذا الباب من هذا الباب، ولكن هذا عام وهذا خاص، او هذا مطلق وهذا مقيد. مفهوم هذه الجزئيه؟ وطبعا هذا ضلال مبين والعياذ بالله، وكفر صريح بالله، وكثير من الناس وقع في مثل هذه الاشياء. ولكن اريد ان ابين جزئيه. انا اخذ مثال من البشر. الذي اوقع هؤلاء في هذه الضلالات الاشتراك اللفظي او التواطؤ اللفظي، لما قرأوا بأن الله تبارك وتعالى له يد وأن البشر له يد، ظن أن هذه اليد هي هذه اليد لمجرد الاشتراك اللفظي، وهذا باطل في المخلوقات أصلا. فما بالنا برب السماوات والأرض؟ انظروا ابن عباس كما جاء في سورة البيهقي يقول: الحديث ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. يعني عندنا هنا عنب، وعندنا فوق الجنة ايه؟ عنب. مش ده اشتراك لفظي؟ ولكن هل عنب الدنيا زي عنب الآخرة؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمجرد الاشتراك اللفظي لا يعني ان هذا الشيء هو هذا الشيء. في الدنيا عسل، وفي الاخره عسل. هل عسل الدنيا في لونه، في طعمه، في قوامه، في كميته كعسل الاخره؟ لن يستطيع ان يقول ذلك. بل لو قلت لك كيف لي الصفه، كيف لي المذاق، كيف لي القوام، وادعيته فانت كذاب، لانك ما رايت هذا العسل اصلا حتى تقول انه كذا. بل العسل في الدنيا ليس هو مصدر هذا العسل، بل الصراط اللفظي لا اكثر ولا اقل. لذلك وقع في هذا المطب. ولو علموا ان الاشتراك اللفظي لا يزيد عن الاشتراك الاسم لا وقع في هذا الضلال المبين والعياذ بالله. اذا الاشتراك اللفظي بين المخلوقات لا تعني ان كيفيتها واحدة. مثلا انت تمشي والحيوان يمشي والثعبان يمشي، هل انت تمشي بطريقة الحيوان؟ هل الحيوان يمشي بطريقة الثعبان؟ ولكن الكل يمشي، هذا الصراخ لفظي، ولكنك تمشي على رجلين والحيوان يمشي على اربع وهذا يمشي على بطنه، ولكن الكل يمشي. ولكن هل الاشتراك اللفظي الجنة بان الكيف في المشي واحد؟ من قال ذلك؟ فان كان هذا قد انتفى في المخلوق فما بالنا برب السماوات والارض سبحانه وتعالى؟ اولى اشتلاه دي مسألة طبعا منتهى البساطة، ولكن الله عز وجل يوفق الحق من يشاء سبحانه وتعالى. المهم هذه الكلمة على عجالة، ولكن ان شاء الله تعالى سيأتي تفصيل هذه الاشياء بعد ذلك. ولكن هنا بمناسبة التمثيل اريد ان اقف على التمثيل الجائز والتمثيل الممنوع في حق الله تبارك وتعالى. ما هو التمثيل الجائز وما هو التمثيل الممنوع؟ الله عز وجل قال في وقت التنزيل فلا تضربوا لله الامثال. فلا تضربوا، اصل هذه الكلمه تضربون فعل من الافعال الخمسه دخلت عليه لا الناهيه فاصبح مجزوما بحذف النون والله فعل. فهذا نهي صريح عن ضرب الامثال لله تبارك وتعالى، واضحه؟ وقال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهذا نهي صريح عن ضرب المثل لله تبارك وتعالى. ولكن وجدنا في ايات اخرى يقول تبارك وتعالى وهو يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. وله المثل الاعلى، ففي الايتين الاولى والثانيه نفى الله تبارك وتعالى وحرم علينا ان نضرب له المثل، ثم في الآية الثالثة قال لنفسه عن نفسه وله المثل الأعلى، فكيف ينفي ويثبت لنفس الله؟ إذا القاعدة سهلة، الشيء المنفي لابد أن يكون غير الشيء المثبت. تناقض وجل سبحانه وتعالى عن التناقض، بل ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فيها أصلا تعارض ولا تناقض. هذا التعارض والتناقض ان كان من عند غير الله